قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الحمرة. قال: حدثنا ابن عوف الطائي قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: حدثني أبي قال ابن عوف الطائي، وقرأت في أصل إسماعيل قال: حدثني ضمضم يعني ابن زرعة عن شريح بن عبيد عن حبيب بن عبيد عن حريث بن الأبج السليحي أن امرأة من بني أسد قالت: كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصبغ ثيابا لنا بمغرة، فبينما نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المغرة رجع. فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت، فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع فلم يرى شيئا فدخل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. الحمرة الخالصة التي ليس فيها خلط لا سواد ولا غيره، هذه التي حمل عليها الحديث أنها مكروهة للرجال. وأما المغرة فهي نوع من الطين يصبغ به الثياب فيعطي لونا من الحمرة. نعم.
قال: باب في الرخصة في ذلك. قال: حدثنا حفص بن عمر النمري قال: أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه، ورأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه.
والحلة الحمراء هي التي فيها خطوط الحمر وفيها خطوط السود، وتسمى بالغالب عليها. والحلة سبق أنها تكون من ثوبين، من إزار ورداء أو من ثوب مبطن. وإذا اطلاق الحمرة هنا يقولون على الغالب وليس حمرة خالصة، هذا الذي فسره به العلماء. والمسألة فيها خلاف، منهم من قال إن الحمرة إذا لم تكن خالصة يعني تكون حمرة ناصعة فهي غير ما مكروه، وبعضهم قال إنها إذا كانت الحمرة في الثوب بعدما نسج فهي التي يحمل الكراهة عليها، أما إذا كانت الحمرة فيه قبل نسجه فلا بأس بها. هذا تفريق يحتاج إلى دليل. نعم.
قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا أبو معاوية عن هلال بن عامر عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة وعليه برد أحمر وعلي أمامه يعبر عنه.
هذا عليه برد، البرد سبق أنه الثوب الذي فيه خطوط، كساء يكون فيه خطوط، وهو معروف من برود اليمن. وإذن والخطوط هذه حمر، تكون حمر، ولهذا قال برد أحمر. أما قوله علي أمامه يعبر عنه يعني أنه يبلغ كلامه للناس لكثرة الناس، إذا تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم رفع صوته علي بكلامه صلى الله عليه وسلم ليبلغ الناس، هذا سماه التعبير. نعم.
قال: باب في السواد.
السواد جائز لبسه باتفاق العلماء أو لا مانع منه وليس فيه كراهة. نعم.
قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا همام عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها قالت: صبغت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها، فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها قال: وأحسبه؟ قال: وكان يعجبه الريح الطيبة.
إلقاؤه إياها كما هو ما ظاهر من أجل رائحة الكريهة، لأنه صلى الله عليه وسلم يشك عليه أن يكون ثوبه فيه رائحة كريهة، حتى علم أنه يتجنب الطعام الذي يكون فيه شيء من الرائحة. ولما قالت له إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم: نجد رائحة المغافير، المغافير شجر في البادية له رائحة مكروهة، قال: إنما شربت عسلا. قالت: إذن نحله جرسة المغافير، يعني أكلت المغافير فظهر في العسل. هذا كله غير صحيح، عند ذلك حرم على نفسه أن يشرب ذلك العسل. أنزل الله جل وعلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، إلى آخر الآيات. وهذا دليل على كونه صلى الله عليه وسلم شك عليه أن يكون فيه رائحة كريهة، مع أنه صلى الله عليه وسلم عرقه أطيب من المسك، رائحة بدنه ورائحة ما يخرج منه من العرق. وكان الصحابة يأخذون ما قدروا عليه ليكون طيبا لهم. فهو صلوات الله وسلامه عليه كره هذا الثوب ليس لأجل السواد، وإنما لأجل ما فيه من رائحة الصوف. معروف أن الصوف إذا ناله البلل تظهر رائحته، ولا تكون رائحته طيبة بل تكون مكروهة.
باب قال: باب في الهدب.
الهدب هي الأهداب التي تكون في أطراف الثياب أو في جيوبها، فمعنى ذلك أن الهدب تكون زينة ولا بأس بهذا.
قال: حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي قال: أخبرنا حماد بن سلمة قال: أنبأنا يونس بن عبيد عن عبيدة أبي خداش عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر يعني بن سليم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة وقد وقع هدبها على قدميه.
الشملة هو كل ما اشتمل به الإنسان ثوب اشتمل ببدنه، وهذا معناه أنه كساء وضعه على بدنه واشتمل به، صار في أطرافه هدب، وهذه الهدب هي بقية السدى لم يلحم أطرافه فبقيت هدب، وقد تفتل حتى لا تذهب حتى فتكون زينة. والشاهد في هذا أنه لا بأس بهدب الثوب تكون زينة، تكون إما في أسفله أو تكون في جيبه إذا كان يلبس عرضا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في العمائم،
يعني كيفية العمامة وكيفية لبسها. والعمامة سنة، رسول صلى الله عليه وسلم كان يتعمم، وهي التي تلف على الرأس، وقد يكون تحتها قلنسوة وقد لا يكون تحتها شيء، فتكون مباشرة للرأس. وإذا كانت العمامة ذات ذوابة أو محنكة التي تسمى ملحات فإنها يمسح عليها في السفر وفي الحضر، لأن فلها قد يحتاج إلى كلفة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح عليها بدل مسح الرأس، وإذا خرج من الشعر شيء من أمامها مسح الشعر ومسح عليها.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي ومسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالوا أخبرنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح مكة وعليه عمامة سوداء.
هذا ليس خاصا في هذه السفرة أو في هذا في هذه الغزاة، وإنما كان يلبس العمائم في السفر وفي الحضر صلوات الله وسلامه عليه. هنا ذكر أنها سوداء، لهذا قالوا إن غالب عمامة الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تكون سوداء، وقد تكون بيضاء، فمعنى ذلك أنه جائز أن يتعمم الإنسان بما شاء، والعمامة هي التي تلف على الرأس ويكون لها كور ويكون لها طرف يخرج من خلفها يسمى ذؤابة، وإن كان لها طرف آخر يلف من تحت الحنك سميت محنكة، وكانوا يصنعون ذلك في السفر تحنيك، فائدة مساكها وفائدة التدفئة، أنها دفي، فلهذا شرع المس عليها إذا كانت بهذه الصفة. وبعض الفقهاء يشترط ألا يكون تحتها شيء، أما إذا كان تحتها شيء من اللباس هذه لا يمسح عليها، لأنها خلاف عمامة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أما العمامة التي تكون فوق الغترة وتكون صغيرة فهذه تسمى عصابة وليست عمامة، عصائب.
قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا أبو أسامة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه.
نعم، هذا طرفها اللي بين كتفيه هذا هو الذؤابة. الذؤابة قدرها العلماء بأنها لا تكون طويلة، لأنها إذا كانت طويلة إنه جاء النهي عنها، تكون قدر شبر أو أكثر من الشبر.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال أخبرنا محمد بن ربيعة قال أخبرنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة عن أبي أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركانة وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس.
هذا حديث ضعيف، ولكن جاء أصل ذلك أن ركانة كان رجل شديد وكان ما يصرع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإسلام فقال أصارعك فإن صرعتني أسلمت، فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه. والمصارعة هي أن يطرحه على الأرض، يلقيه على الأرض يكون غالبا له. وهذا الحديث يعني ظاهره فيه أن العمائم أنها سنة وأنها تكون على القلانس. القلانس لباس يكون على الرأس شبيه بالطاقية، وقد يكون له أذنان يستر الأذنين، وهي يكون لاصقا للرأس، ولكنه فيما بعد تغير في دولة بني العباس وصار طويلا سمي قلنسوة، وقد تسمى طيلسان، يسمونها طيلسان وقلنسوة. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال من خلة بين الشام والعراق، يتبعه من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. لهذا قال بعض العلماء إنها مكروهة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، لا هو ولا صحابته، كما قال ابن القيم رحمه الله في الهدي. ولكن هذا فيه نظر، إنه جاءت الحديث في أنهم كانوا يلبسونها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة.
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم قال: أخبرنا عثمان بن عثمان الغطفاني قال: أخبرنا سليمان بن خربوذ قال: حدثنا شيخ من أهل المدينة قال: سمعت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول: عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها بين يدي ومن خلفي.
فعممني يعني عممني بيدي، أنه كور العمامة على رأسه، لفها على رأسه، وأخرج من خلفه طرفا لها، ومن أمام طرف، والذي من أمام هو الذي يكون من تحت الحنك يحنك به، والذي خلف يرسل، ولكن الحديث ضعيف لا يثبت به حجة.
قال: باب في لبسة الصماء. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا جرير عن الأعمش قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء ويلبس ثوبه وأحد جانبيه خارجا وأحد جانبيه خارج ويلقي ثوبه على عاتقه.
الصماء هذا ذكر فيه هيئتين من اللباس، الأولى أن يلبس لباسا غير ساتر، فأن يجلس مثلا محتبي ويكون فرجه ظاهر، والاحتباء هو أن يجلس على آليته وينصب رجليه ويمسك بيديه أو برداء على ركبتيه وتكون ركبتاه إلى بطنه. فإذا كان بهذه الصفة غالبا تظهر عورته. التفسير الثاني، الهيئة الثانية، هي أن يلبس لباسا من جهة ويرفع جانبه من جنبه الآخر ويضعه على عاتقه فينكشف شيء من عورته، ويكون هذه الهيئة تكون محرمة إذا كانت ذلك، لأن ستر العورة واجب، لا يجوز إخراج شيء من عورة الإنسان. أما عند أهل اللغة فهم فسروا الصمة بغير ذلك، قالوا لبسة الصمة أن يلبس ثوبا واحدا يشتمل على بدنه جميعا وتكون يداه داخلتين في الثوب ولا يكون له منفذ، فيكون وجه الكراهة وجه النهي أنه ما لو مثلا احتاج إلى دفع شيء يأتي إليه إنه لا يستطيع، لأن يديه داخلتين في تحت ثوبه يكون ذلك مكروه فقط من باب الكراهة، حتى ما يهجم عليه دابة أو حية أو عقرب أو ما أشبه ذلك، ثم لا يستطيع الدفاع عن نفسه. أما الأولى فهي تفسير شراح الحديث وأكثر الفقهاء أن هذه الصنة وهي التي نهي عنها، أن يرفع جانب ثوبه مع جنبه ويجعل طرفه على عاتقه، فيكون بذلك خارجة عورته، فيكون هذا محرم والأولى يكون مكروها. والراجح هو تفسير الفقهاء، لأن الحديث هذا الذي فيه أنه يرفع طرفه ويضعه على عاتقه هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصار إلى غيره مع هذا التصريح. هذا هو تفسير الصنة. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد.
الاحتباء عرفنا أنه إذا جلس على آليته ونصب رجليه فيجعل ثوبه مديرا له، يديره على رجليه من خلف ظهره فيعتمد عليه، وهذا وسيلة إلى أن تخرج عورته، هذا إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد. أما إذا كان آمنا من ذلك أن يكون عليه سراويل فلا بأس بهذا، لأن النهي مقصود منه التستر والابتعاد عن ظهور العورة، فإظهار العورة محرم. نعم.
قال باب في حل الأزرار.
نعم.
قال حدثنا النفيلي وأحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا عروة بن عبد الله قال ابن نفيل بن قشير أبو مهل الجعفي أخبرنا معاوية بن قرة قال أخبرنا أبي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار، قال فبايعناه ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر ولا يزرران أزرارهما أبدا.
يعني هذه حادثة كأنها دخلوا عليه في بيته، وعادة الرجل يكون في بيته متبذلا يكون مطلقا أزراره، حتى يحصل له التنفه، فمعاوية فقد أن هذا سنة وأنه يقتدى به ففعل ذلك وحافظ عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم العادة التي تكون من الهيئة لا تكون مقصودا بها التعبد، اختلف العلماء هل يستن بها ويقتدى به، أو أن هذه عادات الناس التي لا تكون تعبدا، هذا منها. ثم إن هذا يدل على أن القميص يكون له جيب في الصدر أمامه ويكون له أزرار، إنها تزر تفتح فيلبس ثم إذا لبس تغلق كما هو معروف للناس اليوم. وأما إدخاله يده في جيب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من باب التبرك، يعني يتبرك بملامسة جسده صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير يقع من الصحابة كثيرا، تبركون بالرسول صلى الله عليه وسلم، تبركون بما لاصق جسده الكريم أو بفضلات تخرج من جسده كالنخامة مثلا والبزاق والعرق وكذلك الشعر، شعره ما أشبه ذلك، وكذلك ثوبه الذي يلي جسده، وكذلك الشيء الذي يلامسه والإناء الذي يشرب منه ما أشبه ذلك. وهذا شيء مشهور كثير، ولكن يجب أن يعلم أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفعلوه مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع غيرهم من الصحابة من أفاضل الصحابة، وإنما قصروا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما يعقل أن أحدا من الخلق يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من ذلك، يكون ذلك خاصا به. فإذا انتهت القضية انتهى، وأصبح لا يوجد شيء من ذلك، انقطع الأمر في هذا. وليس من هذا التبرك في حيطان المسجد، مسجده وسواريه، لأن هذه لم يشاهدها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يلمسها، وإنما غيرت ثم غيرت وجاءت بعده، فهي كغيرها من الحيطان والجدران. وكذلك الشباك الذي يوضع دون قبره صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يتبرك بذلك ويتمسح به، لأن هذا مثل الحيطان وضع بعده بزمن طويل وليس بأمره. ثم إن قوله فلمست خاتم النبوة، خاتم النبوة بين كتفيه صلوات الله وسلامه عليه، وهو شبه الثالول لأنه كبير، كبر البيضة مثل بيضة الدجاجة بين كتفيه. وهذا من علامات نبوته، وقد ذكر ذلك في الكتب السابقة أن هذا من علامته صلى الله عليه وسلم. ومعنى خاتم النبوة أن هذا علامة أنه هو الذي ختمت به الأنبياء. ولهذا في قصة سلمان الفارسي لما كان يتتبع النصارى الذين على بقايا من دين عيسى عليه السلام، تتبعهم واحدة واحدة حتى ماتوا، ما بقي أحد منهم. الأخير منهم لما قال له، حضرته الوفاة، قال له إلى من توصي بي؟ قال ما أعلم على وجه الأرض أحد على ما نحن عليه، ولكن أظلك زمن نبي سيبعث. وذكر له ثلاث صفات، أحدها أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل وسبخة وحرار، الثانية أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، الثالثة بين كتفيه خاتم النبوة. وسأل سلمان عن ذلك وعلم أن هذا صفة المدينة، أجر على نفسه بمال تحصل له من غنم أو بقر بعض العرب الذين ذهبوا إلى الشام يتجرون، فأعطاهم المال الذي عنده حتى يذهبوا به إلى المدينة، فظلموه، أخذوا ماله وذهبوا وباعوه على يهودي في وادي القرى، بقي رقيقا، ثم أن هذا اليهودي في وادي القرى باعه على يهودي من أهل المدينة، بقي رقيقا يعمل بالرق. في يوم من الأيام سمع سيدة يقول لأخيه: قاتل الله بني قيلة، يزعمون أن نبيا جاء إليهم، وهو كان في رأس النخلة يسلحها. لما سمع ذكر النبي فرح، يقول: حتى كدت أن أسقط من النخلة من الفرح، شدة الفرح. فنزل وسأل السيدة: ماذا تقول؟ فأقبل عليه ولطمه وقال: أقبل على شأنك، مالك ولي هذا. لما أمسى أخذ شيئا من التمر، قليلا من التمر، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجد يقوم في قبة، هو قدم في قبة، وأول ما وصل خط المسجد. جاء إليه وعنده بعض أصحابه وقال له: علمت أن معك، أنك محتاج، معك من فيهم حاجة، فهذا شيء من الصدقة. فقدمه لأصحابه وقال: كلوا. وقال سلمان: أبي نفسي هذه واحدة. ثم في الليلة الثانية أتى وقال: هذا هدية. فقدم صلى الله عليه وسلم يده وقال: كلوا، فأكل معه. فقال: هذه الثانية. ثم قام وذهب إلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر، ففطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر الرداء عن كتفيه، فشاهد الخاتم، خاتم النبوة، فأكب عليه يقبله وقال: ما شأنك؟ فقص عليه قصته إلى آخره. المقصود أن هذا شيء معروف، خاتم النبوة معروف عند علماء أهل الكتاب، يعلمونه، وهو مذكور في كتبهم التي أنزلها الله جل وعلا على عيسى وعلى موسى.
قال: باب في التقنع.
التقنع هو تغطية الوجه وتغطية الرأس وبعض الوجه.
قال: حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر قال الزهري قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها: بينا نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر رضي الله عنه: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل.
هذا في قصة حديث الهجرة، وهو حديث طويل، ولكن هو ذكر الشاهد منه أنه جاء مقنعا. والتقنع حتى لا يعرف، يغطي رأسه وبعض وجهه، وهو جاء إلى أبي بكر ليعلمه بأن الله أذن له في الهجرة. لهذا لما دخل قال: أخرج من ها هنا، يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ما يسمع. فقال: ليس هنا إلا أهلك، يعني أنك إذا قلت الشيء لن يفشى. فالمقصود أن الشاهد هنا ذكر التقنع، وهو تغطية الرأس وبعض الوجه، أسفل الوجه. وابن القيم رحمه الله في الهدي يقول: هذا ما كان يصنعه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا قليلا للحاجة، ولكن عرض هذا بأنه جاء في الترمذي أنه كثيرا ما يكون متقنعا، بل جاء في غير الترمذي أن من صفات الأنبياء التقنع، أنهم كانوا يتقنعون.
قال: باب ما جاء في إسبار الإزار. قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن أبي غفار قال أخبرنا أبو تميمة الهجيمي، وأبو تميمة اسمه طريف بن مجارد، عن أبي جري جابر بن سليم قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قال قلت أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات بأرض قفراء أو وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال قلت اعهد إلي. قال لا تسبن أحدا. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه. قال ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه.
هذا حديث عظيم، فيه توجيهات نبوية وإرشادات فيها من الذي يلتزمها من ما يدعو إلى سعادة الدنيا والآخرة، وفيه الدعوة إلى الله جل وعلا، وفيه الأدب في إلقاء السلام، أن عليك السلام هذه لا ينبغي أن تقال، يقول هذه سلام الموتى، لهذا قال قل السلام عليك. يجوز أن يكون الضمير مفرد ويكون مجموعا، السلام عليكم السلام عليك، إذا كان قصد فردا. وفيه تنبيه على الآيات الدالة على الله جل وعلا ووجوب الإيمان به. إذا لما قال أنت رسول الله ذكر له الآيات التي تدل على أن الله جل وعلا هو المألوه المعبود، الرب الذي يجب أن يطاع أمره ويتبع رسوله. قال أنا رسول الله الذي إذا دعوته أجابك، وإذا سألته في سنة ممحلة أنبت لك ما تحتاج له، وإذا كنت في أرض قفر ظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. ثم ذكر أن لا ينبغي في عهده الذي عهد إليه أن يسب أحدا. قال عهد إلي، يعني ألقي إلي شيء أحتفظ به ويكون عهدا لا أخالفه. فقال لا تسب أحدا، فأخبر أنه التزم هذا، وأنه ما سب حيا ولا ميتا ولا آدميا ولا بهيمة، يعني التزم بما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من العجائب، يأتي رجل مشرك كافر ثم يكلمه الرسول صلى الله عليه وسلم كلمات قليلة فتتغير حاله تغير جذري، يصبح بدل ما كان من عباد الأحجار وغيرها يخلص العبادة لله جل وعلا، ويطلب شيئا يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم فيلتزمه لا يفارقه ويحافظ عليه. هذا من آثار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة مكالمته، وهذا كثير ما يحدث كثير ما يحدث لبعض العرب، يكلمه كلمات يسيرة أو كلمة واحدة فتنقلب حاله من الشرك إلى التوحيد، يكون حاله خلاف حاله الأولى تماما، ثم سده إلى إزار أنه يكون لا يجره، وأن جر الإزار أنه من المخيلة وأنه يعاقب على ذلك، فقال له ليكن إزارك إلى نصف الساقين، فإن لم يكن فإلى الكعبين، وإياك وأن ينزل عن ذلك يعني تحت الكعبين فإنها من المخيلة، والمخيلة هي الكبر والخيلاء، والخيلاء من الأخلاق المذمومة التي يعاقب الله جل وعلا عليها، وقد جاء أن ما تحت الكعبين من الإزار أنه في النار، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تحت الكعبين فهو في النار، وهذا في الملبوسات كلها سواء كان إزارا أو قميصا أو عباءة أو غير ذلك بالنسبة للرجال، أما المرأة فليس محدد، بل لها أن تجر ثوبها خلفها ليستر عقبيها، وقد رخص لها في ذلك، وإنما هذا يكون خاصا بالرجال.
قال حدثنا النفيلي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر إن أحد جانبي إزاري يسترخي إني لا أتعاهد ذلك منه. قال لست ممن يفعله خيلاء
إن لم أتعاهد ذلك منه. في هذا أن جر الإزار أنه محرم الدليل، والقيد لأنه خيلاء، ولهذا فرق العلماء بين من أرخى ثوبه لأجل الكبر أو أرخاه من غير قصد وليس تكبرا ولا خيلاء، فقالوا في الحالة الأولى محرم، وفي الحالة الثانية مكروه. والمكروه تعريفه عند العلماء أن من فعله غير معاقب، ومن تركه يكون مثاب، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ضد السنة، لأن السنة أو المستحب الذي يقال مستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهذا ضده. فقالوا الدليل على هذا ما قيد به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال من جر ثوبه خيلا، ولا بد أن يكون هذا الكلام له معنى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وأوتي الفصاحة والبلاغة، ويعضد ذلك ما قاله أبو بكر، فقال إن أحد طرفي إزاري يرتخي إن لم أتعاهد، فقال لست منهم، يعني أنه إذا ارتخى ونزل عن الكعبين فلا ينطبق عليك ما ذكر، لأنك ما تفعل ذلك تكبرا وخيلا. دل هذا على أن جر الإزار الذي توعد عليه بأن الله لا ينظر إلى من فعله هو ما إذا فعله متكبرا ومتبخترا ومتعاظما على الناس. وفيه أن قوله لم ينظر الله جل وعلا إليه أن هذا عقاب من أعظم العقاب الذي يحصل، ومعنى ذلك فسر بالنظر الذي يدل على الرحمة والإحسان، وإلا فنظر الله جل وعلا لا يحول بينه شيء، لا يمكن أن يخفى عليه شيء، فهو البصير بكل شيء. ولهذا ثبت في صحيح مسلم حديث أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وكلمة لا ينبغي يعني أنه ممتنع، كقوله جل وعلا: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن هذا ممتنع، ممتنع على الله، لا يمكن، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، والقسط هنا الحكم الذي يحكمه بين خلقه، يعني أنه يتصرف فيهم حسب مشيئته، كما قال جل وعلا: كل يوم هو في شأن، تعالى الله وتقدس. يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهذا الشاهد. وبصره جل وعلا لا يمكن أن يستتر منه شيء أبدا، ومعنى ذلك أنه لولا الحجاب الذي احتجب به عن خلقه لاحترق الخلق كلهم من نوره جل وعلا، من نور وجهه، تعالى الله وتقدس.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا أبان قال: أخبرنا يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ، ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل.
قيل إن المقصود بهذا أن الوضوء كما جاء في الحديث الصحيح يكفر السيئات، فأمره بذلك حتى يتنبه ويكون بذلك أيضا تكفيرا لفعله. والمقصود التأديب، تأديبه وتعليمه بالأدب حتى ما يفعل ذلك مرة أخرى، يأخذ مثل ما حصل للأعرابي الذي دخل فركع صلى وسجد، ركع وسجد وأتى وسلم فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل، وكرر ذلك عدة مرات إلى أن قال له: والله لا أحسن غير هذا فعلمني، علمه. فمعنى ذلك أن هذا تعليم بالفعل، تعليم بالفعل، وكان صلى الله عليه وسلم يفعله. وفي هذا دليل على أن الإزار، جر الإزار، أنه مكروه مطلقا إرخاؤه، والغالب أنه ما يكون إلا خيلا، الذي يرخي ثوبه ويكون أسفل من الكعبين، الغالب أنه يريد بذلك الترفع والتكبر على الخلق، وأنه يعني وأن ينظر إليه، هذا ليس من شأن العباد. العبد شأنه أن يكون ذليلا لربه جل وعلا، غير مترفع على عباد الله، وأن ينظر إلى إخوانه المسلمين الكبير كأنه أبا له، ويتصور أنه سبقه للإسلام وصار أكثر منه طاعة، والصغير تصور أنه أقل منه ذنوبا، ويجعله بمنزلة ولده، أما من كان مساويا له فيجعله بمنزلة أخيه، لأن هذا هو الذي ينفع، وهو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إنكم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام فيما بينكم. والسلام من شأنه أن يبذل، يعني أن يفشي، أن تكون المحبة مبتذلة بين الجميع. وفي الحديث الآخر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا شيء يجب على المسلمين عموما أن يتحلوا به وأن لا يترفع بعضهم على بعض.
قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن خرشة ابن الحري عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت من هم يا رسول الله؟ قد خابوا وخسروا. فأعادها ثلاثا. قلت من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر.
هذا أما النظر فسبق أن المقصود به الإعراض عنه حتى لا يناله برحمة ولا إحسان، وليس هذا من التأويل، لأنه هذا ثمرته، المقصود الثمرة. وأما الكلام في هذا، في هذا الحديث لا يكلمهم الله، الكلام معناه الكلام الذي فيه إما محاسبة ومجازات وعفو، لأن المؤمن إذا كلمه ربه الغالب أنه يعفو عنه، كما في الصحيح حديث عبد الله بن عمر قيل له كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، والنجوى مناجاة الله جل وعلا لعبده المؤمن، يعني يكلمه سرا بينه وبينه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني عبده المؤمن، يعني هذا في الحساب في يوم القيامة في الموقف، فيضع عليه كنفه، والكنف هنا الستر يستره، فيقرره بذنوبه فيقول عملت يوم كذا كذا وكذا وكذا وكذا، فيعترف بها، قل نعم، فيتغير وجهه، وهذا سر وضع الستر عليه حتى ما يشاهده الناس، تغير وجهه قالوا هلك. فإذا أقر بذنوبه قال الله جل وعلا له أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتابه بيمينه فيقبل على الناس، يمد يده إليهم فيها كتابه ويقول لهم هاء مقرأ كتابي، من شدة الفرح، فلا يكون له من ذلك الشيء هذا الذي لا يكلم، بل إذا لم يكلم يكلمه الله معنى ذلك أنه يعاقبه وأنه يلقيه في النار. أما التزكية ولا يزكيه، التزكية إذا لم يزك الله جل وعلا العبد فهو خاسر، وهذا أعم من أن يكون يوم القيامة تزكية في الدنيا، لأن النافع، لأن الذي ينفع هو العمل، عمل الإنسان في هذه الحياة، أما بعد الموت فلا فائدة، لا يفيد ولا في عمل. والعمل إذا لم يكن زاكيا قد زكاه الله جل وعلا فهو فاسد. والزاكي أن يكون موافقا لما لأمر الله جل وعلا ولما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا بتوفيق الله جل وعلا، بتوفيق الله وتسديده الذي هو التزكية. وفي هذا دليل على أن الأعمال الصالحة تدعو إلى الصلاح وتكون سببا لصلاح الإنسان وزيادته بالخير، وأن الأعمال السيئة تكون سببا لأعمال أسوأ منها وأكثر فساد. ومن سنة الله جل وعلا أنه يجعل الجزاء من جنس العمل.
قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا والأول أتم. قال المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه إلا منة.
هؤلاء الثلاثة الذين الذي مثلا يسب الإزارة، وكذلك الذي ينفق سلعته بالحلف الكاد، ينفق الإنفاق معنى أنفقها يعني نفقت عند الناس وصار مرغوبا فيها، رغبوا فيها واشتروها، كن ذلك بالحلف، كأن يحلف أنه أعطي بها كذا وكذا وهو غير صادق، أو أن يحلف أنها سيمت كذا وكذا وهو غير صادق، بل قد يدخل فيه الحلف فيها ولو كان صادقا، لأن الحلف لا يجوز أن يكون في السلعة، ولهذا جاء أنه منفقة للسلعة ممحقة للبركة، يعني البركة تمحق، والشيء الذي قدره للعبد سيأتيه، ولا داعي إلى الحلف ولا داعي إلى كونه يحلف أنه لا يبيع إلا بكذا أو أنه أعطي بها كذا أو أنه اشتراها بكذا، يعرضها وسوف يأتيه رزقه ويعتمد على ربه جل وعلا، حتى لا يكون أحد هؤلاء الذين توعدوا بهذا الوعيد، صلى الله عليه وسلم. أما المنان الذي يمن بالعطية فهو الذي إذا أعطى شيئا صار يذكره لصاحبه، أعطيتك كذا يوم كذا وكذا أو في كذا وكذا، يريد بذلك التطاول عليه، ويريد بذلك أن يمن عليه أنه تفضل عليه بهذا الشيء، وهذا محبط للعمل، يعني محبط لثواب هذه الصدقة. هذا نهى الله جل وعلا عن المن لذلك، وأخبر أنه يبطل الصدقة، أن المن المنة في الصدقة أنها تبطلها، تبطل صدقاتكم بالمن والأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمن من الأذى، أن يؤذي الإنسان بذلك، أنه العطية يجب أن تكون لله جل وعلا، فإذا أعطاها وأخرجها لا يذكرها ولا يدل على صاحبه الذي أعطاه بشيء من ذلك، بل هو أعطاها لله، فهو يطلب جزاءه من الله جل وعلا لا من أحد من الناس. هذا هو شأن المؤمن وهو الذي يفيد. أما إذا وجد المن فإنه يبطل الثواب، وكذلك يترتب عليه الوعيد، صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا أبو عامر يعني عبد الملك بن عمرو قال أخبرنا هشام بن سعد عن قيس بن بشر التغلبي قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء رضي الله عنه قال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. قال فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء رضي الله عنه فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو. فحمل فلان فطعن فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري. فكيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا. فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، فجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه. قال: فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباصد يديه بالصدقة لا يقبضهما. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه: كلمة تنفعنا ولا تضرك. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش. قال أبو داود: وكذلك قال أبو نعيم عن هشام قال: حتى تكون كالشامة في الناس.
في هذا أن إنسان إذا مثلا ذكر نسبه أنه من آل فلان أو من قبيلة فلانية أو من ابن فلان، ويقصد بذلك إرعاب الكفار، أن هذا لا بأس به. يعني المقصود أن ذكر الفخر في الحرب أنه جائز، هذا المقصود، أما في غير ذلك فلا يجوز. ولهذا جاء أن أبا دجانة لما في يوم أحد كان معروف بالشجاعة والإقدام، أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج السيف، قال: من يأخذ هذا بحقه؟ أحجم بعض من أحجم، ثم قال أبو دجانة: أنا. فأخذه وأخرج عصابة حمراء وعصى بها رأسه. كان الأنصار إذا أخرج هذا العصابة قالوا: أخرج عصابة الموت. ولما أخذه صار يمشي متبخترا بين الصفين، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذه مشية يكرهها الله جل وعلا إلا في هذا الموطن، إلا في هذا الموطن. يعني لأنه معنى ذلك أنه لا يبالي بهم وأنه يحتقرهم وليس عنده شيء. فهذا من ما قال: خذها وأخذها وأنا الغلام الغفاري. لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إنه مأجور على ذلك، يؤجر، لأنه يقول ذلك مرعبا للكفار. أما